بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم بيان الرواية التي رويت عن أبي هارون المكفوف التي قد تصلح للاستدلال بها على جواز النياحة على الحسين عليه السلام أو على استحبابه أو على استحبابها. وقد تقدم بيان الوجه في حجية سندها واعتباره، وأيضا بيان الوجه في دلالتها. بقي شيء، وهو أنه عبارة أنشدني كما تنشدون، يعني بالرقة. قال له أنشدني كما تنشدون يعني بالرقة. هذه العبارة ربما هي في دلالتها على النياحة أوضح من الروايات التي خلت منها. طبعا احنا عندنا روايات عديدة سندها تقريبا واحد، يعني محمد بن اسماعيل عن ابن عقبة عن ابي هارون المكفوف، ولكن السنتها فيها شيء من الاختلاف. والغريب أن هذا الاختلاف لاحظناه حتى عند كامل الزيارات نفسه، فهو ذكر الرواية مرة بعبارة معينة ثم ذكرها مرة أخرى بعبارة مختلفة شيئا ما، ولكن الاختلاف ليس اختلافا جوهريا بحيث ما يمكن الجمع بينهما، وإنما هو اختلاف يمكن أن يرجع إلى معنى واحد، ويكون الفرق اللفظي بين العبارات من باب النقل بالمضمون. والنقل بالمضمون كما حقق في محله ليس عجيبا في النصوص، لأن لسنا مقيدين في النقل بأن نذكر الألفاظ بعينها. نعم، كل ناقل هو يتبنى أن لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخصوصيات والقرائن التي تؤثر على المضمون إلا ويذكرها ويشير إليها. المهم احنا ما تقدم لا نعيد، لأنه الطريق ما زال أمامنا طويل، ما عندنا هواي وقت للإعادة. نأتي الآن إلى هذه العبارة اللي هي واردة، التي تضمنت كما تنشدون يعني بالرقة. فهذه العبارة تكاد تكون نصا في النياحة، وهي وإن لم ترد في كل الروايات عن أبي هارون المكفوف في هذه الواقعة، لكن يكفي ورودها في إحدى الروايات، يكفي ورودها في إحداها لأصالة الأخذ بالزيادة. وهذه كلمة يعني بالرقة ظاهرها أن القائل إما الإمام، وقد يكون هو هذا التعبير، يعني قد يقال حتى عن المتكلم نفسه، وإما أبو هارون المكفوف. وهذا لعله أنسب من حيث صحة اللفظ، لأن يعني ضميرها غائب مو متكلم، فيكون الأنسب أن يكون من قال يعني، يعني من؟ يعني هو أبو هارون نفسه الراوي. وإذا قال ذلك كلام أيضا يكون حجة. لماذا؟ لأنه هو حاضر مع الإمام وعارف بكل القرائن الموجودة، فمثل ما هو حجة على أن ينقل ألفاظ الإمام، حجة على أن ينقل مقاصده اللي هي قريبة من الحس. هذا أيضا لا يفرق من هذه الناحية. نعم، لابد من تنقيح سند الرواية التي تضمنت هذه العبارة. احنا الرواية التي اخذناها ولاحظنا مقدماتها والى اخره، تم السند كما لاحظت. هذه الرواية الثانية ايضا سندها تام او لا، التي تضمنت هذه الفقرة وهي يعني بالرقة، هاي لابد نفرغ من هذا، ولا سندها ضعيف بعد ما راح تثبت عندنا حجة على صدور هذه الكلمة، ومن ثم بعد ما تنفعنا. هذه الرواية وإن كان في سندها أبو العباس القرشي أو القرشي الذي لم نلحظ له في كتب الرجال توثيقا، إلا أنه يكفيه أنه هو في هذه الرواية، فهذه الرواية احنا نقلناها من كامل الزيارات، وعلى مبنانا نجد أنه ومبنى كثيرين أن كون الرجل ممن تضمنتهم أسانيد كامل الزيارات هو هذا يكفي لاندراجه تحت التوثيق العام الذي ذكره ابن قولويه في مقدمته، بل يمكن إثباته إثبات اعتباره حتى على مباني الآخرين الذين لم يقبلوا هذا المبنى ولم يبنوا على أن الرجال كامل الزيارة معتبرون، ومنهم السيد الخوي عليه رحمه الله في آخر قوله في قوله الأخير هو بنى على عدم اعتبار رجال كامل الزيارة، ولكن حتى عند هؤلاء سيثبت المطلب، وذلك لأن الآخرين الذين اختلفنا معهم في توثيق رجال كامل الزيارة هم لا يشككون باعتبار ابن قولويه في شهادته، وإنما يقولون أن هذه العبارة لا يمكن حملها على الجميع، وإنما هذه يستفاد منها المشايخ المباشرين له، هو قال أنا نقلته عن مشايخي الثقات، مشايخنا الثقات، فكأنه هذا الأمر مختص بالذين روى عنهم مباشرة، وأما ما بعد ذلك فهذا ليست عهدته عليه، وإنما عهدته عليهم هم، فربما بعضهم يخطئ يشتبه يعتمد على من لا ينبغي الاعتماد عليه، هذا هو الخلاف. بالكم ربما طرق سمعكم هذا البحث في حجية واعتبار الرجال كامل الزيارات ومدى دلالة توثيق ابن قولويه لرجاله. زين، إذن الأمر دائر بين ماذا؟ بين أن يكون كل الرجال في كل النصوص معتبرين، وبين أن يكون المشايخ المباشرين الذين روى عنه ابن قولويه معتبرين. محل الكلام أبو العباس القرش هو من المشايخ المباشرين، فإذن هو معتبر على كل المنهجين، إلا أن يجي بعض مثلا الأصحاب لا يصير بناء يعني يتكلف يقول لا إحنا لازم نحرز أنه من مشايخي مو مجرد أن روى عنهم، هذا بالحقيقة يلزم منه أنه ابن قولوي من يقول احنا روينا عن مشايخنا يعني هو كلام ابن قولويه خطأ، ولا هي دلالة اقتضاء في ابن قولويه انه كل من رويت عنه، يعني هو يقول انا رويت عن مشايخ، فتقول لا من يقول رويت عن مشايخي في كتابي معناه اخباره مو دقيق، لان هو ما روى عن مشايخه، بعض الاحيان روى عن مشايخه بعض الاحيان روى عن بعض الرواة. وفي تلك العصور كان ينتزع عنوان الشيخ ممن يؤخذ عنه الحديث، لأن أخذ الحديث ما كان مجرد رواية وإنما كان بتثبت وتدبر وكذا، وهو ينتزع منه عنوان يعني الأستاذية أو المشيخة مثلا بهذا المعنى. ولهذا لا نتردد نقول مثلا هذا مذكور في مشيخة الصدوق، هذا مذكور في كذا، بعد هذا النحو من يعني التعسف في الرأي بعد هذا لا نعتني به. فالنتيجة أن الرواية الثانية لابن قولويه اللي تضمنت أنه يعني بالرقة. هذه معتبرة، هو معتبرة على المباني، ومن ثم فهذه راح تصير أيضا مساندة ومعاضدة في الحجية للرواية السابقة. طبعا هن يلتقن في آخر يعني في الشطر الثاني من السند تلتقي الروايتان، ولكن بالنتيجة كون عندنا طريقين أو عندنا طريقان إلى مثلا محمد بن إسماعيل، هو هذا أيضا مو قليل، هو هذا أيضا نافع، عندنا طريقان، هذا يقوي الاطمئنان أو الوثوق بصدور الرواية. وهذا كله وإحنا ما بحثنا المسألة كاملا. لو بحثنا أنه رواية الصدوق ورواية الشيخ لكان الأمر فيما أظن أنه سيرتفع المنسوب الوثوق، يعني درجة الوثوق سترتفع لإثبات اعتبار الرواية. ولكن احنا مبنانا على أن لا نستغرق كثيرا في البحر الرجالي، وإنما نقول بسم الله ونمر عليه، يعني ما وسعنا ذلك. بل أحسنتم، أضف إلى ذلك أنه من رجال التفسير ومشايخ الكليني، وقد ذكرنا أيضا ذلك، وهذا يعني يقوي الوثوق به أكثر. المهم أن الرواية تامة السند والدلالة على جواز النياحة على الحسين عليه السلام وإن لم تتضمن لفظ النياحة، بل هي تدل على شدة محبوبية ذلك لدى الشارع. وهذا واضح، الإنسان من يقرأ الرواية يشوف تأكيد الإمام وإصراره وزدني، وثم بعد ذلك ما يذكره الإمام عليه السلام في الرواية من عظيم الأجر والثواب، بهذا الإنسان يغبط كل من يوفق لأن يكون ممن ينوح على الحسين عليه السلام بحسب هذه الرواية. وما روي في دعائم الإسلام مرسلا، احنا عندنا الرواية الثانية انتهينا من عدن، نجي للرواية الثالثة. ما روي في دعائم الإسلام مرسلا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال نيح على الحسين بن علي سنة كاملة كل يوم وليلة، كان هناك نياحة على الحسين، وثلاث سنين من اليوم الذي أصيب فيه. يعني ربما العبارة أنه ابتداء في كل يوم وليلة كان هناك نياحة، ثم بعد هذا امتد الأمر في النهار ثلاث سنين، لعله هذا المراد منه. المهم احنا ما يهمنا هواية من حيث ما نحن بصدده فقهيا، من حيث غرضنا الفقهي هو معرفة خصوصية هذه الفقرة عن تلك. المهم بيان أن هذا الأمر حسن وأن هذا الأمر مقبول، والإمام عليه السلام يذكره ويبين يعني أهميته. ولكن كما تلاحظون الرواية ضعيفة ضعفا شديدا، مرسلة تماما، يعني ما بها يعني هواية مفقودة بها حلقات، بهذا الإنسان ما يقدر يعني يثق بها. نعم هي تصلح أن تكون ضمن طائفة المؤيدات. رواية الرابعة من خطبة الإمام السجاد عليه السلام، أنا ابن من بكت عليه ملائكة السماء، أنا ابن من ناحت عليه الجن في الأرض والطير في الهواء. هذا لا يصلح من حيث سنده ودلالته إلا مؤيدا، أما السند فواضح أنه مرسل، وأما الدلالة فأيضا هي لا تخلو من شوب إشكال، لأن نوح الجن لا يستلزم جوازه للإنس إلا بفهم عدم الخصوصية بين الجن والإنس، ما دام ذكر هذا الأمر وكأنه الإنس لا خصوصية له، فإذا هذا يكون صحيح عندما يذكره كأمر حسن، مو يذكره كأمر قبيح، يعني معناه مقبول من الجن بلا إشكال، فمن الإنس كأنه يفهم أنه لا خصوصية له في هذا الجانب. أو بالبناء عفوا قاعد بين سألة اسمعها أو بالبناء على وحدة الشريعة للجن والإنس، كما عندنا شواهد على هذا، أنه التكاليف الشرعية بين الجن والإنس مشتركة. ربما يوجد بعض الخصوصيات للإنس لخصوصيته الإنسية، أو للجن لخصوصيته الإنسية، لكن الأهم للإنس والجن، النبوة بعث إلى الإنس والجن إلى آخره. فما يكون القرآن ما يكون حلالا حراما بعد هو يكون ضمن هذا الميزان. هذا عالم ثاني اللي هو يعني من قبله، لأنه لا يدركه بحواسه متى ما شاء. يعني هذا عنده يعني هذا مغرق بالجهل، لأن هو العلم اليوم هو هواية يفترض أشياء ونتائج علمية هي لا تدرك بالحواس مباشرة، وإنما هي مبنية على قواعد وفرضيات واكتشافات وإلى آخره. وأيضا قد يخطر في البال أنه الحسين عليه السلام، مثل ما الشيخ تنبه إلى ذلك، أن الحسين عليه السلام من الإنس، هو سيد الإنس والجن أيضا، لكن هو إنسي. فإذا كان الجن عليهم أو لهم أن ينوحوا عليه، فالإنس أولى، لأنه الواقعة كأنها وقعت بينهم، كذا يكون إنه هذا أيضا وجه قد يقرب المسألة. ولكن طبعا هذه الأولويات مو بسهولة نقدر نبني عليها، لأن ربما هنالك خصوصية للجن، هو عالم إحنا لا نعرف يعني حيثياته بشكل كامل، تفاصيله بشكل كامل، ما نقدر يعني نبني عليه. طبعا الروايات اللي افتحنا هذا الباب عندنا روايات كثيرة عن الملائكة، شعث غبر كذا يبكون عليه، بس نياحة ربما ما أدري يعني موجود لو ما موجود. ويجري هذا الكلام في الروايات التي دلت على نوح الجن، بغض النظر طبعا عن ضعف سندها. عندنا روايات عديدة في هذا الموضوع، خلينا نذكرها واحدة بعد الأخرى. نقل في مثير الأحزان عن أبي حباب، لما قتل الحسين عليه السلام ناحت عليه الجن، فكان الجصاصون يخرجون بالليل إلى الجبانة فيسمعون الجن فيقولون مسح النبي جبينه فله بريق بالخدود، وأبوه من أعلى قريش وجده خير الجدود. يعني هذا هو النوح، حتى النوح أما يسمعونه ويفهمونه وألفاظه أيضا يفهمونه. وناحت عليهن الجن، أو عليه الجن لابد، فقالت، إلا أن يكون هو مراد يعني المهم على أيها، لمن الأبيات بالطف على كره بنينا، تلك أبيات الحسين يتجاوبن رنينا. أيضا هذا نوح يعني مما يناح به، تدرون همات هذا من يقول يناح به مو يعني يقرأ مرة واحدة، كما ذكرنا في الرواية السابقة، يصير نوح يعني هذا يكرر يقرأ بشكل يعني بطيء، يصير به مد، يصير به ربما ترجيع يعني تحزين إلى آخره من الأمور التي تناسبه. المهم هذه الرواية أيضا موجودة، بس هذه الروايات من ناحية سندها لا يمكن التعويل عليها كما ذكرت يعني لكم. ذكر ابن الجوزي في كتاب النور في فضائل الأيام والشهور نوح الجن عليه، فقال لقد جئنا نساء الجن يبكين شجيات ويلطمن خدودا كالدنانير نقيات، ويلبسن ثياب السود بعد القصبيات مثلا. طبعا هنا التعبير ثياب السود أنا هكذا رأيته، وإن كان يغلب على ظني أنه ويلبسن ثيابا سود إذ به يستقيم الوزن والمعنى. لأن يلبسن ثياب السود، شنو معنى ثياب السود؟ إذا السود نعت يكون يصير الثياب السود هم يختل الوزن، إذا السود مضاف إليه مثل ثياب كذا، ما ولو إضافة بيانية يعني هم يصير العبارة مو يعني كلش مناسب. على أي حال هذا بعد في شيء مو مهم، ربما أيضا له وجه. المهم هذه روايات نوح الجن، وربما توجد غيرها يعني ما صار فرصة أن نستقصي كل واحد منها وإن كانت ضعيفة السند، لكن بالنظر إلى مجموعها يغلب الظن، يغلب على الظن الوثوق بكون نوح الجن وسماع بعض الإنس له من الحوادث الكونية الخارقة للعادة التي حصلت بعد شهادة الحسين عليه السلام، الحسين الغريب الذي ربما كان من أسباب حصول هذه الحوادث وشدة غربته وشدة مظلوميته. هذا نحو من أنحاء التعبير الكوني بإرادة خالقه طبعا وحكمته للتفاعل مع هذه القضية. وإحنا أذكر مرة سورة الصدد أن أبحث عن الحوادث الكونية التي حصلت الاستثنائية الخارقة للعادة التي حصلت عند استشهاد الحسين عليه السلام، وجدت أن الأمر يحصل من عند تواتر مو استفاضة، يعني تواتر على ربما على أمور متعددة. يعني هي قضية الدم وأنه ما رفع حجر إلا، هذه قضية عجيبة يعني مذكورة بنصوص عجيب حتى بعضها أصلا في التاريخ الآخر يعني تاريخ غير الإسلامي مثلا مذكورة وتذكر التوقيتات وكذا، والآخرون أيضا يذكرونها وإلى آخره من الأمور الأخرى التي حصلت في هذه القضية. مرة أتذكر هو بحثت يعني عن هذا الموضوع مفصلا، فهو يصير واحدة من مفردات هذا الأمر. أنت من تأخذ القضية الآن إذا يجوني 4-5 يحدثوني بأشخاص لا أعرفهم بمراسيل يحدثوني عن شيء ينسبونه إلى الجن، ليس من السهولة أن أقبل، خصوصا لا أعرف هؤلاء الأشخاص. مرة أنت تخبرني كذا قد يكون الأمر يختلف، أما أشخاص غير معروفين وخصوصا يصير مراسيل يقال كذا وهيك فلان نقل قال كذا، زين شنو هذا قال، من الذي قال له، أنا ما مو بسهولة إنسان يطمئن بأي خبر يعني يقرأه. لكن من ننظر إلى قضية نوح الجن في ضمن هذا السياق الاستثنائي الذي حصل عند استشهاد الحسين عليه السلام العام، يكون هنالك ما يناسب القبول أكثر. وإن كنا الآن بعد كل هذا سندعي الوثوق أو نقول هذا يوجب الظن مثلا هذا المتيقن. بني مذكور مكررا يعني ربما إذا أجمعنا قرائن أخرى قد تصل إلى أضعاف ما مثلا ذكرنا، ربما الأمر يصير واضح بعد يتم الأمر عندنا وعندكم. الرواية السابعة ما نقله في شجرة طوبة الحائر رحمه الله قال: وأهل الشام أيضا ناحوا على الحسين 7 أيام مع أهل البيت، هكذا أنه أمر يزيد فأخليت لهن الحجر والبيوت في دمشق، ولم تبقى هاشمية ولا قرشية إلا ولبسن السواد على الحسين عليه السلام، ندبوه على ما نقل 7 أيام. هذا أيضا نص من النصوص المذكورة التي تشير إلى أنه حصول الندبة على الحسين حتى في الشام بعد خطبة الحوراء زينب وخطبة الإمام زين العابدين وما كان لهما من أثر كبير في انقلاب الرأي العام بشكل مضاد يعني الحكم اليزيدي الذي يتحمل مسؤولية قتل الحسين عليه السلام. المهم هذا أيضا نص يضاف إلى النصوص، وأيضا هو هذا النص ضعيف جدا لا يمكن التعويل عليه، لكن هو الكمية الاحتمالية الضئيلة به من يعني مو ضئيل، الكمية الاحتمالية المحدودة فيه التعبير أدق تضاف إلى التراكم الاحتمالي العام. الرواية الثامنة ما رواه الصدوق رحمه الله في الفقيه قال: وروى العباس بن معروف عن عثمان بن عيسى عن مهران بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام أوصى أن يناح عليه 7 مواسم فأوقف لكل موسم مالا ينفق فيه. شلون إذا بالكم تقدمت عندنا رواية الإمام الباقر عليه السلام 10 سنين في منى، هنا نقول في الموسم، هو هم عادة يكون في منى، يعني هذا الأنسب لعله مكان ربما في منى، الناس التجمع وما مبني على اندور ومثلا حجر وأمثاله، فهو يكون التعبير عن الحزن وكذا يكون أشد وأوضح. على أي حال احنا ذكرنا هناك السنج راح يجي مطلب البينة ان شاء الله. نعم. المهم من حيث السند، العباس بن معروف رحمه الله، احنا ما ذكرنا طريق الصدوق الى العباس بن معروف، شوية هذه هنا فاتتنا، اذا مو زحمة راجعوا لنا اياها. المهم بس احنا نجي الى العباس بن معروف، النجاشي رحمه الله عرفه لأنه أبو الفاضل مولى جعفر ابن عمران أو ابن عبد الله على نسخة الأشعري، قمي ثقته، فإذا ماكو أي مشكلة. عثمان بن عيسى أيضا تقدم مرارا قريبا ومرارا الحديث عن وثاقته واعتبار روايته وأنه من أصحاب الإجماع إلى آخره. ومهران بن محمد هذا الرجل ذكر من دون توثيق، ولكن أيضا تقدم في بعض ما تقدم من أبحاثنا أن النجاشي قال عنه: مهران بن محمد بن أبي نصر السكوني له كتاب، قال ابن بطة حدثنا الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن مهران بن محمد بكتابه. هذه الرواية، هذه العبارة يعني عند النجاشي إذا تمت راح تصلح لأن تثبت اعتبار مهران من جهتين، فهو وإن لم يوثق صريحا لكنه روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى المعروف بشدة تشدده وتطرفه في التشدد، بحيث وصلت القضية إلى أن يرتكب ما يرتكب في حق البرق. زين، فهل يعقل أنه يروي عن ضعيف؟ يعني فعله جدا مناسب لأنه يرى اعتبار مهران. وابن أبي عمير أيضا الذي تقدم قريبا أنه الشيخ ذكر عنه أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، هذا هم أيضا الأمر، فإذا هذا يكفي في اعتبار مهران. ولهذا احنا سابقا بنينا على أن مهران ابن محمد معتبر، فهذا سيكون الكلام الكلام. الطريق إلى العباس طريق الصدوق صحيح، وعادة بعد أكثر الأحيان الصدوق طرق يعني نقية. المهم فإحنا إذن هاي أيضا ينبغي أن تضاف أن طريق الصدوق إلى العباس أيضا تام معتبر، فتكون أو بحد تعبير السيد الخوي صحيح أكثر من أنه مثلا مجرد أنه معتبر، يعني يصير بالمعنى الأخص، والنتيجة تكون صحة هذه الرواية واعتبار هذه الرواية. أما الدلالة فهي تصلح لإثبات الاستحباب للنياحة على الأئمة لفهم عدم الخصوصية، كما ذكرنا نظير ذلك في الرواية عن الباقي عليه السلام، قلنا حسب الظاهر لا توجد خصوصية، وبكون الرواية متكررة رغم الاختلاف مثلا في أنه 7 سنين أو 10 سنين بين إمامين، هذا يؤكد فهم عدم الخصوصية من مجموع الروايتين. يعني بعض الأحيان مثلا أنا أتذكر أنه في مباحث الصوم احنا ربما كنا نستظهر يعني من بعض الجهات أنه مثلا حرمة يعني أن مفطرية كل ما يدخل إلى الجوف من خلال النظر إلى مجموع نصوص تبين مفطرية الطعام والشراب مثلا، ربما الغبار الغليظ ما أشبه ذلك، بحيث تشعر كأنه ما يدخل إلى الجوف يكون منافيا للصوم. يعني بعض الأحيان فهم عدم الخصوصية من مورد واحد قد ما يتأتى بشكل تام، لكن من تتعدد الموارد يتأكد جدا فهم عدم الخصوصية. صحيح؟ يعني فهم عرفي، وإحنا مثل ما الفهم التجزئي لرواية واحدة اللي يبلغ إلى حد الظهور يصير حجة ومعتبر بناء على السيرة العقلائية لاعتبار حجية الظهور، كذلك إذا صار فهم للمجموع من الرواية، فهم المجموعي والظهور المجموعي أيضا حجة على غرار الظهور الفردي. نعم، الظن الذي يولده تعدد الروايات هذا يكون محج، الظن مو فهم. بعض الأحيان يصير ميل قياسي ويبتلى به يعني غير المدققين أو الكذا أو أنا بكل حال يبتلى به المدعون أيضا هواية للمقامات العلمية، والمهتمون بأنه يحدثوا وكذا، يتحدثون عن تنظيرات جديدة ملائمة للعصر وما أشبه ذلك من الأمور. هذا بذول هؤلاء باهان يبتلون بماذا؟ بالظن مو بالظهور، والظن مردوع عنه، والقياس أصلا عندنا تغليظ القول فيه، وبينهما حد لابد أن يكون بينهما برزخ، يعني بين الظن والقياس لابد أن يكون هذا واضح وصارم، وهو الاتباع لآل محمد صلوات الله يعني ما يقتضي هذا. فأنت مرة تصير قضية ظهورية لا بأس، أما تصير قضية ظنية بها هذه المشكلة. المهم، بل يدل على استحباب النياحة على رسول الله صلى الله عليه وآله لمقامه العظيم وعلى الحسين عليه السلام، وربما حتى على أمير المؤمنين عليه السلام بالأولوية العرفية. الحسين خو أولويته واضحة مع المصاب العظيم رسول الله ومن حيث عظمته وإلى آخره، وأيضا كما قلت ربما أمير المؤمنين أيضا دعوة أنه هو له الأولوية في أمثال هذه الاستفادات أيضا هي ليست بعيدة، فيصلح لإثبات المطلب والبناء عليه. إذن هذه حجة إضافية تكون عندنا، وينبغي من ذكرنا الأولوية للرسول لا ينبغي أن نأخذ هذه القضية بنظر الاعتبار في مقام الموازنة والجمع بين الروايات التي دلت على النهي عن النوح على رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه الرواية. أن الروايات كان ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وآله منع أن يناح عليه، تذكرون في الطائفة الثانية تقدمت قريبا، هذه الرواية أصلا هي تصير مقابل هذه الرواية، لأنه إذا هو على الباقر عليه السلام أو على الصادق عليهم السلام يكون هنالك تأكيد عن النياحة. فهل يعقل أن هؤلاء الأعاظم الذين هم أبناء رسول الله وهم خلفاء رسول الله يخرجون عن سنته؟ هذا معقول يعني؟ فإذا هذه الرواية تصير معارضة لتلك الروايات، ولابد نجمع بينهما ما أمكن الجمع يعني عرفا، وإلا فيصير تعارض يعني مو الأمر مو سهل. أما أقول له هناك حكم خاص، إذا حكم خاص فإذا هو دلالته أيضا على ما نحن بصدد أيضا يتعطل. المهم هذا يؤخذ بنظر الاعتبار، وإن لم يصرح فيها بلفظ رسول الله صلى الله عليه وآله لكن بالأولوية هي تدل على جواز النياحة على رسول الله صلى الله عليه وآله. على أي حال إلى هنا يعني نختم هذا الدرس، وإن شاء الله نرجع من جديد إلى سلسلة الدروس بإذن الله بعد الزيارة الشعبانية، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولنا أن نكون من الموفقين، خصوصا هي في ليلة النصف من شعبان، تذكرون بدعاكم ونذكر الإمام سلام الله عليه بالدعاء، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يشملنا أيضا بلطفه وبلطف دعوات وليه الأعظم صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين. فقد طال الانتظار وعظمت الحاجة إلى الفرج. وإنا لله وإنا إليه.